الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، العضو السابق في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الفريق العامل معكم وحيا المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية معالي الشيخ، سؤال عن عبارة الفقهاء أن اليسير من النجاسة معفو عنه، ما معنى هذه العبارة وما هي تطبيقاتها؟
من المعلوم أن النجاسة الواجب إزالتها، سواء كانت في الثوب أو في البدن أو في البقعة، وهذا بالنسبة للإنسان عند الصلاة، لكن يعفى عن يسير النجاسة في حالة الحاجة الماسة، كما الأثر الباقي بعد النار. فمن المعلوم أن السجمار لا يزيل النجاسة إزالة تامة، وإنما يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فهذا معفو عنه، ذلك لما في عدم العفو عنه من الحرج الشديد.
بالنسبة لي أيضا سؤال عن علامات، أو عفوا عن ليلة القدر. أقوال كثيرة لأهل العلم في وقتها أو تحديد وقتها، وهل هو في ليالي الأوتار أو هو في كل ليالي تتنقل بين ليالي العشر الأواخر أو هو في ليلة 27؟
ليلة القدر كما هو معلوم هي أفضل ليالي العام، وبصفة خاصة أفضل ليالي شهر رمضان، والمرجح أنها في العشر الأواخر من هذا الشهر، والليلة 27 هي من آكدها، وقد كان أبي الجليل أبي ابن كعب يحلف أنها ليلة 27، والأحاديث وردت فيها شيء من عدم الوضوح، ولعل ذلك لحكمة حتى أن الإنسان يبذل جهده في ليالي العشر كلها، بل في ليالي كله، ولكن هي في الأوتار آكد، يرجى الأوتار كليلة 21 و23 و25 و27، وفي ليلة 27 هي آكدها، والأظهر والله أعلم أنها تتنقل، فتأتي تارة في ليلة 21 وفي ليلة 23 وهكذا، والأوتار آكد هذا أنها لا تأتي في ليالي الشفع، كليلة 22 والرابع والعشرين والسادس والعشرين لا، لكن ليالي الأوتار آكل، والإنسان يحرص على العمل الصالح في هذه الليالي، أجر فيها جميعا أجر عظيم والثواب ثواب جزيل. وأرجو الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يوفق الجميع لقيام ليلة القدر، فقد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال هذا بالنسبة لصيام ما.
نعم، أم فهد تفضلي. يا أم فهد،
هلا،
سؤالك يا أختي. أم فهد اسمعينا من الهاتف وليس من التلفزيون.
أوكي، قصرت.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا عندي سؤال. أنا عندي
تفضلي يا أم فهد، أعطيني سؤالك.
أنا عندي سؤال، عندي نذر 3 أيام. نعم. كيف أصوم؟ هل أخليها مع رمضان؟
يعني أنت نذرتي أن تصومي 3 أيام؟
نذرت حلف، علي حلف.
أنت قصدك أنه كفارة يمين.
كفارة يمين، أيوة. وعندي وبأصوم 3 أيام، هل أصومها في رمضان ولا خليها؟
يعني قصدك تجمعين بين نية الصيام ونية كفارة اليمين.
أيوه.
طيب، عندك سؤال آخر يا أم فهد؟
شكرا.
أبو جود تفضل. يا أبا جود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال الله يبارك.
تفضل يا غالي.
الحين إذا دخلت للصلاة أسبوع.
طيب،
وفي التشهد الأخير هل أقرأ التشهد كامل أو أوقف عشان بقوم أكمل الصلاة؟
طيب، عندك سؤال آخر؟
جزاك الله خير.
الله يحييك يا رسالة. محمد تفضل. يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بالخير.
يا أهلا والله وسهلا، تفضل يا غالي.
والله شيخ، بغيت أسأل الشيخ الله يرضى عليك. أنا مريض، مرض لا يرجى شفاؤه.
الله يعظم أجرك ويعلي درجاتك. نعم،
الله يسلمك. وأفطر عن كل يوم مسكين.
نعم.
أي نعم. والآن الله يسلمك. أي، فالآن هذا السنة اللي راحت ما قدرت أصوم، السنة هذه ما قدرت، وافطرت عن كل يوم مسكين.
نعم.
هل لو الله أراد لي الشفاء هل علي القضاء في وقتها؟
أبشر بالخير، بإذن الله تعالى تشفى، فالله عز وجل قادر على شفائك مهما كان في عين البشر أن هذا المرض الذي تعاني منه أنه لا يرجى برؤه. ناس كثير شفوا وربما بأمراض أشد مما تعاني فيه، فأبشر بالخير بإذن الله تعالى، ترى من الله كل خير
إن شاء الله.
عندك سؤال آخر الله يحفظك؟
أبدا والله، سؤال واحد.
أبشر إن شاء الله. شكرا جزيلا. طيب، نواصل الأسئلة. أم فهد تقول عندها عليها كفارة يمين، وتقول هل يجوز الجمع بين كفارة اليمين وبين صيام رمضان؟
أولا، التكفير بالصيام ليس لجميع الناس، وإنما هو للعاجز عن الخصال الثلاث التي ذكرها الله عز وجل في صدر الآية في قوله: لا يؤاخذكم باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وقد خير بين هذه الثلاثة. ثم قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن لا يصوم الإنسان عن الكفارة إلا إذا كان غير قادر على واحدة من الثلاث الكفارات السابقة، ومن المعلوم أن أخفها إطعام 10 مساكين، الذي يقدر على الإطعام ليس له أن يكفر بالصيام، وإذا كفر بالصيام وهو قادر على الإطعام تكفيره لاغٍ غير معتبر، وعلى من كفر بالصيام أن يكفر بدله بالإطعام، ويعتبر ذلك التكفير كأن لم يكن ولو قضاه سنوات. ومن المؤسف أن هذا يسأل عنه كثيرا، مع أنه من الأشياء الواضحة والتي نبه إليها كثيرا. أما الشق الثاني من سؤالها، وهي أنها تريد أن تجعل الصيام في الكفارة، هذا في حالة من يكون يسوق له أن يكفر بالصيام، يكون في رمضان، فرمضان لا يجوز أن يصام عن غيره، لا عن كفارة يمين ولا كفارة ظهار ولا غيره، ولا عن قضاء رمضان سابق. رمضان لا يصام إلا عن رمضان.
نعم. أبو جود يسأل، يقول عن، يقول إذا دخل إلى المسجد والإمام في التشهد الأخير ودخل معه في الصلاة، السؤال هل يقرأ التشهد كاملا بحكم أنه متابع للإمام، أو أنه يقرأ التشهد الأول بحكم أنه سيقوم ويكمل صلاته؟
النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فمطلوب من المأموم أن يتابع الإمام، وهذا حتى في التشهد الأخير، والإمام يقرأ التشهد الأخير كاملا، فعلى المأموم أن يقرأ الأخير كاملا ولو أنه سيقوم ويأتي بالركعات التي فاتته.
نأخذ أيضا بعض الأسئلة التي وردت في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أحد الأخوة يطلب نصيحة، يقول بحسب كلامه أنه لاحظ أنه في رمضان صلاة الجمعة تفوت بعض المصلين بحكم أنهم انقلب نهارهم ليلا، فأصبحوا ينامون في النهار بحكم أنهم يسهرون في الليل، فتفوتهم صلاة الجمعة، فيطلب نصيحة لهم في ذلك.
رمضان موسم من أجل مواسم العبادة، ومطلوب من الناس أن يتنافسوا في هذا الشهر في العبادات بمختلف أنواعها. الصلاة عمود الدين وركنه الركين، والواجب على الإنسان أن يحافظ عليها في العام كله، فضلا عن المحافظة عليها في رمضان. ومما يؤسف أن البعض يسهر ليله وينام نهارا، ينام حتى عن الصلوات المفروضة، ولا شك أن هذا خطأ كبير، وليس هذا خاصا بالجمعة، وإن كانت الجمعة آكد من غيرها وأوجب أن يحافظ عليها من غيرها، لكن المحافظة على الصلوات كلها واجبة في رمضان وفي غير رمضان، فمطلوب من الإنسان أن يحرص كل الحرص على أن ينام ما يتيسر له من الليل حتى يكون قادر على الاستيقاظ لأداء الصلوات عموما وصلاة الجمعة خصوصا.
هنا سؤال أيضا فيما يتعلق بالجلوس في المسجد، ما هو أفضل ما يفعله الإنسان أثناء جلوسه في المسجد؟ هل هو الدعاء أو الذكر أو القرآن، أو أنه يجمع بينهم؟
يجمع بين هذه الأشياء كلها، يقرأ ويدعو ويتنفل، وكل ذلك خير على خير، وكله نافع وواسع لذلك كله.
أم أصيل تفضلي. أم أصيل.
ألو.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام.
لو سمحت الشيخ اسمعني.
نعم يسمعك.
أنا عندي مثلا مبلغ من المال أزكي، إذا كان مثلا 1000 ريال أزكي مثلا على جمعية يتام حائل، أوزعه بين يتام حائل وبين يتام مكة المكرمة.
طيب يعني توزعينه بين المبلغ واحد لكن توزعينه على أكثر من مستحق.
أيوة هذا هو السؤال.
طيب عندك سؤال آخر؟
السؤال الثاني أنا مثلا أمس أصلي الظهر الدوام وأمسح على الجوارب، وبعدين إذا رجعت البيت أفسخ وأوضع عادي، هل يجوز؟
يعني سؤالك عن خلعه بعدين ولا على مسحه؟ أيه؟
لا عن خلعه.
أيه؟
يعني انا امسح مره واحده في صلاه الظهر.
طيب.
اذا رجعت البيت العصر افسخه.
بقي شيء يا ام اصيل؟
لا جزاك الله خير.
وياك الله يحفظك. ايضا من ضمن الاسئله عن ما يتعلق بموضوع الاعتكاف، الاعتكاف في العشر الاواخر، هل هو لابد ان يكون 10 ايام كامله ام يمكن ان يكون اقل من ذلك؟
للانسان ان يعتكف ما أراد، ولكن ينبغي على الراجح من أخوان العلماء ألا يقل، لأن عمر رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. وإن قال البعض بأن الاعتكاف ممكن أن يكون أقل من ذلك حتى ساعة، لكن الأظهر أنه لا يقل عن ليلة.
نعم. فيما يتعلق بمن هو معتكف، هل هناك ما هي الأشياء المحرمة عليه أو الأشياء الواجبة أن يفعلها والأشياء التي ينبغي أن نجتنبها؟
من المعلوم أن ما يحرم على غير المعتكف يحرم على المعتكف عموما، لكن يزاد على ذلك مباشرة الزوج لزوجته، الله عز وجل قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون
في المساجد.
في المساجد أيضا الخروج من المسجد لغير حاجة الإنسان أو لما فيه الضرورة، فليس له أن يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها، قضاء حاجة الإنسان أو ما كان مضطرا إليه أو إحضار الطعام إذا لم يتسنى من يقوم بإحضاره له.
تفقد الأهل أو يعني طلب حاجيات لهم مثلا أو الاتصال على الأشياء الضرورية، احيانا قد يخرج الانسان مثلا لامر ضروري ويرجع، هل هذه من الاشياء الجائزه في الاعتكاف؟
اما ان تيسر ان يكون تفقد الاهل وطلب الحاجات لهم وما الى ذلك عن طريق الهاتف فهذا امر لا باس به ولو كان في المسجد، لانه لا يبيع ويشتري في المسجد لانه منهي عن ذلك. وإذا جاءت حالة ضرورة فالضرورات لها أحكامها الخاصة، الضرورات تبيح المحظورات، لكن الأصل أن الإنسان باعتكافه إنما أراد أن ينقطع عن أمور الدنيا وأن يفرغ نفسه لعبادة الله عز وجل.
هل الطلب عن طريق التطبيقات يعتبر من البيع والشراء داخل المسجد؟
والله يخشى أن يكون
تنبه أحوط. نعم.
وإن كان ليس فيه مساومة وأخذ رد، لكن هو صورة من صور البيع والشراء فتجنبه أولى.
محمد يذكر أنه مريض، أسأل الله عز وجل يشفيه ويعافيه، وبحسب كلامه أن الأطباء قالوا أن مثل هذه الأمراض عادة لا يرجى برؤها، فيفطر عنك أو يطعم عن كل يوم مسكين، لكن يقول في حال أن الله عز وجل شفاه في المستقبل وبإذن الله تعالى يشفى، هل يكتفي بالإطعام أو أنه يقضي هذه الأيام؟
أرجو الله عز وجل للسائل ولكل من الشفاء.
آمين.
وليس هناك مرض غير مقدور على شفائه بالنسبة لله عز وجل، قد يكون هذا بمعايير البشر، والحمد لله حتى الأمراض التي كثيرا ما كان يقال إنها يتعذر أو يتعسر البرء منها، فأصبح البرء منها بإذن الله في مثل هذه، أصبح أمرا موجودا وبكثرة نظرا إلى ما منح الله العباد من التقدم الطبي.
اللهم لك.
لكن إذا قال الأطباء للشخص إن مثل هذه الحالة بمقاييسنا الطبية شفاؤها بعيد، ثم صام ثم كفر الإنسان عن هذه الأيام التي لم يصمها بالإطعام، فإنه لا يجب عليه الصيام إذا قدر عليه، لأنه حينما أخرج الإطعام كان الإطعام هو الفرض الواجب عليه وقد أدى ما عليه، فلا يلزمه صيام تلك الأيام. لكن لو أن حالته لم تكن ميؤوسا منها بالمعايير الطبية وكفر بالإطعام ثم شفي، فإنه يصوم تلك الأيام ولا يكون الإطعام مجزيا بالنسبة له.
أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي يا أختي.
عندي سؤال يا شيخ، حكم الإفرازات المتغير لونها الصفراء من حيث نقض الوضوء والنجاسة، لأن يشق علينا الاستنجاء والصلاة، يعني الوضوء لكل صلاة، أو عادي أتوضأ لكل صلاة، بس إنه مثلا إذا صليت الوتر وأذن الفجر وأنا على وضوئي، وهل يجوز أخذ رأي القلة التي لا ينقض الوضوء يعني؟
طيب، سؤال آخر؟
لا خلاص.
الله يحييك. أبو عبد الله تفضل. يا أبو عبد الله.
أي أنا على الهواء خلاص؟
نعم تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يحفظك، شخص مارس العادة السرية في الحج بعد التحلل الأول، هل يصح أنه يصوم 3 أيام كفدية بدل ما يذبح شاة؟
سؤال آخر
أيوة، اللي هو بالنسبة للصيام، أحيانا بعض الأحيان إذا جيت أتمضمض عزك الله المخاط أشعر أنه يدخل إلى جوفي، أحيانا ما أكون بالغت في الاستنشاق يعني.
هل عندك وسواس يا أبو عبد الله؟
كيف؟
عندك وسواس؟
وسواس؟
تعاني من الوسواس؟
يروح ويجي.
طيب، عندك بقية شيء يا أبو عبد الله؟
لا خلاص.
الله يحييك يا سلام. رفيف تفضلي. يا رفيف.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك يا أختي.
سؤالي أحسن الله إليكم، ما مقصود العالم إذا أفتى وقال كلمة أرجو أو إن شاء الله في الفتية؟ يعني هل لها معنى في الفتوى؟ أنا أسمع كثير من العلماء يقولونها، وحتى الشيخ عبد الله أسمع يقولها كثير.
طيب، هل عندك سؤال آخر؟
إيه، عندي سؤال آخر.
فضلي.
بالنسبة إذا أخذ الإنسان غرفة واحدة للوضوء للنظمغة والاستنشاق أثناء الوضوء، فيكون الماء قليل، أو حتى لو كانت غرفتين منفصلة للاستنشاق، الماء القليل جدا، هل يجزئ في الوضوء صحيح ولا لا؟
طيب، بقي شيء؟
لا بس.
الله يحييك. نواصل الأسئلة. أم أصيل تقول، بالنسبة لمبلغ الزكاة الذي إذا أرادت أن تخرجه، هل لابد أن تعطيه مستحقا واحدا، أم يمكن أن تقسمه بين أكثر من 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 جهة أو أكثر من شخص؟
لا مانع أن تقوم بتوزيعه على من مستحق، لكن إذا كان قليلا فربما توزيعه على أكثر من مستحق لا يؤدي إلى فائدة تذكر لذلك المستحق. أما إذا كان كثيرا فإن توزيعه ليستفيد عدد أكبر.
سؤالها الثاني يعني ملخص السؤال، هي تذكر إذا مسحت، إذا لبست الجورب على طهارة ثم مسحت عليه صلاة الظهر، هل لا بد أن تكمل عليه يوم وليلة اللي هو مدة المسح للمقيم، أم يمكن أن تخلعه في أي وقت وتتوضأ؟
ما دام أنها لبسته على طهارة فأن تمسح وقتا واحدا، ولها أن تمسح وقتين أو ثلاثة أو أربعة، ولا يزيد ذلك على يوم وليلة.
السؤال لأم عبد الله عن الإفرازات التي تعاني منها كثير من النساء فيما يتعلق ب يعني الطهارة، هل مثل هذه تنقض الطهارة أو هي معفو عنها لأنه يشق التحرز منها؟
إذا كان من الأمور التي لا تتمكن المرأة من التحرز منها فيرجى ألا تؤثر على الطهارة، لا إن كان فائدة عن المعتاد فيكون ذلك أشبه بمن حدثه دائم وتتوضأ لكل صلاة، يعني إذا دخل وقت الصلاة فتتوضأ.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردت في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أحد الإخوة يقول عندهم صندوق خاص بالأسرة، هذا مخصص بحسب كلامه للعزاء، بحيث أن في وقت العزاء يعني تقام التجهيزات من هذا الصندوق. يقول مثل هذا المال هل يزكى أو لا؟
إذا كان من ساهم في هذا الصندوق ليس له الحق في استرجاع مساهمته فهذا المال خرج عن ملك صاحبه ومن ثم لا زكاة فيه.
نعم. نستأذن فضيلتكم أو معاليكم بفاصل، أيها الأخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان العضو السابق في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نواصل استقبال الأسئلة. أم فهد تفضلي. أم فهد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
أسألك يا شيخ عن صحة الصلاة. شفت النساء في المسجد يقدمون أيديهم وما جالسين على الكرسي، تقدم اليدين الثنتين في مفروضة الأصابع. قلت لها تأسر كذا، قالت كذا الشيخ يقول عشان ما تقدر تسجد على الأرض. عارف كيف تصلي؟ أصابعها تقدم يديها الثنتين قدامها كذا وتفردها على الأرض وهي جالسة على الكرسي. هل هذا شيء صحيح يا شيخ؟
هي جالسة على الكرسي تمد يديها هكذا بس؟
ايه، تحط يدينها الثنتين فوق ركبها وتخليها مفردة الأصابع يعني وكذا وجهة الأرض.
طيب
قول لي كذا الشيخ يقول.
عندك سؤال اخر؟
لا جزاك الله.
الله يحييك. اسامه تفضل. اسامه
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت انا والد اسامه. الله يسعدك.
الله يحييك. يا هلا ابا اسامه، يا مرحبا.
الله يحفظك يبارك فيك. بسال عن بشوف قبل يومين احد الاخوات مع الأسف الشديد وضعت صورة لاعب نصراني.
نعم.
وقالت والله أحبه، تشجع فريق من فرق يعني.
نعم.
قالت حطت صورة واحد يعني لاعب نصراني يعرفه أنا، قالت والله أحبه.
نعم.
حكم هذا.
طيب عندك سؤال آخر يا أسامة؟ يا أبا أسامة.
فيه أحسن الله إليك، أنا نقاط أحد البنوك يحطون نقاط، ما حكمها؟
طيب أبشر شارت اسمع الجواب. شكرا جزيلا، حياك الله. نواصل الأسئلة. أخونا أبو عبد الله سأل يقول عمن فعل العادة السرية بعد التحلل الأول، ما حكم ذلك وما الواجب عليه؟
لا شك أن هذا الأمر محرم، لكنه لا يؤدي إلى فساد الحج، وعليه أن يذبح في هذه الحالة شاة.
نعم. هل يمكن أن يصوم بدل الذبح؟
إن كان عاجزا فممكن أن يصوم يلحق يعني بفدية الأذى، ولكن الأولى
ان يذبح شاة. اخونا عبد الله في تويتر سأل عن من يعاني من سلس البول فيما يتعلق بالإحرام، ما الواجب عليه بحيث انه يعني لا يؤثر ذلك على قيامه مثلا بالطواف الذي يشترط فيه الطهارة وغيره؟
يتحفظ اولا حتى لا ينتشر البول فينجس إحرامه، أو قد ينزل منه شيء في أثناء الطواف، وإذا تحفظ فلا يضره ما يخرج، وعليه أن يتوضأ عند إرادة الشروع في الطواف.
رفيف سألت تقول أنها تسمع كثير من المفتين يقول كلمة أرجو وإن شاء الله أنه كذا، ما المقصود بهذه الكلمة؟
من المعلوم أن المجيب يجتهد، وهذا هو ما يظهر له من النصوص أو هو ما يفهمه من القواعد التي قعدها العلماء، فيصعب أن يجزم إلا في بعض الأمور. في هناك أمور الجزم فيها لا شك لأنها صريحة وليست مجال للاجتهاد.
نعم. السؤال الثاني تقول إذا أراد الإنسان أن يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة لكن عادة يكون الماء قليل. أيضا حتى لو أخذ للماء للاستنشاق ماء وللمضمضة ماء يكون عادة هذا الماء قليل، فهل هناك مقدار معين لهذا الماء بحيث أن يضمن الإنسان أنه يؤدي هذا الفرض من فرائض الوضوء؟
إذا قدر الإنسان على أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة فهذه هي السنة، لكن المقدرة عليها قد لا تكون متيسرة للكثيرين.
نعم. أم فهد سألت تقول المصلي إذا صلى جالسا ما هي الصفة المشروعة لصلاته إذا صلى على الكرسي فيما يتعلق بالسجود أو الركوع؟
هو يؤمن بالركوع ويؤمن بالسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع، ولكنه لا يمد يديه، اللهم أن يضع يديه على ركبتيه، فهذا هو المكان عند الجلوس، يعني ما يكون بين السجدتين أو في التشهد، وكذلك عند الإمام بالركوع والسجود فإنه يجعل يديه على ركبتي، لكن أثناء القيام يعني وقت القيام فإنه يجعل يديه على صدره أو تحت سرته.
هي ذكرت أنها ترى بعض المصليات يضعون أيديهم على ركبهم ويفردون الأصابع، هل هذا مطلوب؟
هذا هو الأصل، لا تفرق كثيرا وإنما تكون على النحو المعتاد.
أيضا من المشاهد خاصة في صلاة التراويح في شهر رمضان أن هناك من يصلي على الكرسي لكنه يؤخر الكرسي بحيث أنه هو في قيامه يتساوى مع الصف، لكنه يؤثر عن من خلفه، مع من يصلي خلفه، بمعنى أنه سيترك فراغا في الصف الذي خلفه. ما هي الصفة الصحيحة لوضع الكرسي في الصف بحيث يجمع الإنسان بين صلاته مع هذا الصف وكذلك في عدم تأثيره على الصف الأخرى؟
لا يجوز للإنسان أن يؤذي غيره، وربما بعض صور تأخير الكراسي تؤدي إلى إيذاء الصفوف الخلفية، لكن من كان محتاجا إلى ذلك فليكن في طرف الصف يمينا أو يسارا أو في صفوف الصف الخلفي بحيث أن تأخيره للكرسي لا يؤذي أحدا.
نعم. أبو أسامة يسأل عن النقاط التي تكون في البنوك تأتي من استخدام البطاقات البنوك أو البطاقات الائتمانية، يجمع الإنسان مجموعة من النقاط قد يستفيد منها في شراء سلع وقد يحولها إلى مبلغ مالي، ما حكم هذه النقاط؟
والله لا يظهر لي أن في ذلك محظور، لأن الأمر في الأشياء الصحة والجواز، اللهم إلا إذا كانت التعاملات ليست مشروعة فهذا له حكم آخر.
نعم. عبد الله سأل عن المحرم إذا وضع المنشفة على رأسه بغرض تجفيفها من الماء، هل يؤثر ذلك في إحرامه؟
المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه، لأن من الإحرام كشف الرأس، فلا يجوز له أن يغطي، لكن لو حصل ذلك منه نسيانا أو جهلا فإنه لا شيء عليه، أما إذا حصل ذلك تعمدا فعليه أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة، لأنه يكون قد ارتكب محظورا من المحظورات، وهذه المحظورات فديتها يعرف ما يسمى بفدية الأذى، التي هي تخيير بين 3 أمور، وكما تعلمون فإن
كعب بن عجرة رضي الله عنه شكى من هواك وسأله النبي صلى الله عليه وسلم أتؤذيك؟ فقال نعم، فأمره أن يحرق رأسه وأن يدفع فدية الأذى اللي هو الإطعام أو الصيام 6 مساكين أو صيام 3 أيام.
نعم، شاكرين ومقدرين معالي الشيخ،
حفظك الله وبارك فيك ووفقك، وشكر الله للفريق العامل معكم وللمشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يحفظ هذه البلاد وقادتها ورجالها العاملين في مختلف الحقول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم غدا في نفس هذا التوقيت، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك بالجواب الكافي.